الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ربنا ذي الكمال، الحمد لله ربنا ذي الجلال والإكرام، الحمد لله الولي الحميد، الحمد لله السميع البصير. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت وأعطيت وأوليت، فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس بافتتاح سلسلة جديدة أو محاضرة مطولة، يعني بحسب ما يتيسر في هذا المجلس. إن تم الموضوع يكون محاضرة، وإن ما تم يكون سلسلة ليسير الله، وهو عن إحياء منهاج النبوة. هذا الموضوع سبق أن ذكرته في أكثر من موضع، ربما في بعض المواضع موجودة في اليوتيوب أو موجودة في يعني مسجلة مرئيا، لكن لعله في هذا المقام وفي هذه السلسلة يكون تناول الموضوع بشكل شمولي، بحكم أن الشعار الذي يعني ندعو إليه في هذا المشروع وفي هذا في هذه الدعوة وفي هذه البرامج وهذه الدروس هو إحياء منهاج النبوة، باعتبار أن هذا الشعار هو الهدف الغائي الذي نتخذ هذه الوسائل للوصول إليه، إحياء منهاج النبوة. وهذا الإحياء وهذا المنهاج يحتاج إلى تبيين وتوضيح وتفصيل واستدلال وبرهنة، بحيث أن الرؤية تكون واضحة والقضية تكون واضحة، وتكون معالم هذه الرسالة أيضا وهذه الفكرة واضحة، لأن مما يعين على التحقق العملي لمثل هذه الأفكار هو توضيحها وتبيينها وتبيين معالمها. وفي الحقيقة فإن هذا الشعار اللي هو إحياء منهاج النبوة هو شعار، أو خلينا نقول الجزء المرتبط بكلمة منهاج النبوة تحديدا، هو لفظ نبوي وارد في الأحاديث أو وارد في بعض الأحاديث. كلمة منهاج وحدها واردة في القرآن، وكلمة منهاج النبوة بهذا التركيب أو بهذه الإضافة واردة في السنة النبوية. وإحياء منهاج النبوة إذن هو الدعوة إلى إحياء أمر قد جاء ذكره في الشرع وجاء ذكره في الوحي، فهو ليس أمرا مبتدعا وليس فكرة خاصة وليست نظرية نسبية، بمعنى أنه هو ممكن واحد يقول والله مثلا إحياء الفكر الحضاري للأمة، مثلا هو واحد ممكن يقول لك إيش المقصود بالحضارة، إيش المقصود بالفكر الحضاري، إيش المقصود بكذا، هذه ما هي واردة في النص، هذه ما هي واردة، وما في إشكال كونها ما هي واردة، لكن تحتاج أنك تثبت أنه هذه قضية يعني هي أصلا يعني مشروعة، ولا قضية يعني لها مستندها، ولا صح ولا لا. إحنا لا، إحنا جالسين نقول شيء وارد أصلا هو فيه النص النبوي، يعني منهاج النبوة هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا ما نتكلم عن شيء يعني مخترع. خلينا نقول طبعا كلمة منهاج ورودها في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ويبين المفسرون أن المنهاج هو الطريق الواضح البين، الطريق الواضح البين هو منهاج. إذن طبعا الطريق متى يكون واضحا وبينا؟ إذا كانت له معالم، أليس كذلك؟ لأنك لا تستطيع أن تسمي الطريق طريقا واضحا موصلا إلى شيء إذا لم يكن معينا مميزا له معالم. أما إذا لم يكن له معالم فلا يسمى طريقا. جيد؟ يمكن يسمى مفازة، ولا يسمى يعني أرض مفتوحة، ولا يسمى أيا كان. لكن الطريق من يوم ما تقول طريق أو منهاج فمعناه طريق له معالم واضحة. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن للإسلام منارا وصوا كمنار الطريق. منار الطريق اللي هو العلامات التي توضع في الطريق، هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنهاج، كلمة المنهاج وحدها الواردة في القرآن تقتضي وجود المعالم، لأن المنهاج هو الطريق الواضح البين. أم هذا في القرآن. أما في السنة ف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جيد الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مراحل المراحل السياسية في الأمة الإسلامية في تاريخ الأمة الإسلامية الذي سيقع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بذكر أمور المستقبل لأصحابه ولأمته من باب الاستعداد والتهيؤ والتبيين. فالحديث عن الساعة وأشراطها وعلاماتها ومقدماتها والفتن هو جزء من الدين الذي اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، بل وأكثر من العناية به، حتى إنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه مقاما من طلوع الشمس أو من الفجر إلى غروب الشمس، وكان الموضوع الأهم أو الأكبر أو الأكثر هو الحديث عن مستقبل هذه الأمة وعما هو كائن إلى قيام الساعة، كما هو مروي في الصحيح، هذا الحديث الصحيح. ولذلك نجد في كتب السنة كتبا وأبوابا مستقلة عن الحديث عن أشراط الساعة والفتن، هذا نجده في سائر كتب السنة. فمن جملة الأحاديث التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مستقبل هذه الأمة حديث مرتبط بالأحداث السياسية للأمة، وهذا يعني أن الموضوع السياسي وطريقة الحكم هو من الموضوعات التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى ببيانه، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، المرتبطة بطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وطبيعة الواجبات التي على الحاكم والواجبات التي على المحكوم وما إلى ذلك من نصوص كثيرة معروفة. لكن هذا النص من بينها هو يتحدث عن ما سيقع في هذه الأمة من معالم لنظام الحكم في تاريخ الإسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول مرحلة، طبعا أول شيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موضوع النبوة، فقال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها. هذا الآن المرحلة الأولى، مرحلة النبوة. طبعا هذه مرحلة النبوة هي التي سينبني عليها كلمة منهاج النبوة، لأنه هي مرحلة النبوة هي المقصودة بأن تسلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرحلة الأولى هي مرحلة النبوة، ثم بعد ذلك قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني سيكون هناك نظام سياسي ستحكم به الأمة، وسيكون هذا النظام في طريقته وفي حياته، حياة الناس فيه أو في القيام بأمر الدين فيه، سيكون الطريق الذي يسلكه هؤلاء هو نفس الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، سيعيدون اقتفاء الأثر، لأن أول شيء قال مرحلة النبوة ثم قال على منهاج النبوة. إذن طبعا لا يمكن أن يكون من يطبق ذلك إلا عالما بمنهاج النبوة، لأن العلم بمنهاج النبوة هو السابق قبل تحقق النظام الذي ينشأ على منهاج النبوة. فأولا هو العلم بمنهاج النبوة ومعرفة هذا المنهاج ومعالم هذا المنهاج وطبيعة هذا المنهاج وطريقة هذا المنهاج، ثم بعد ذلك يأتي ما يمكن. ولذلك في المرحلة الأولى مرحلة النبوة ماذا كان يفعل من سيقيم الخلافة على منهاج النبوة؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتعلمون هذا المنهاج على يدي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ما تعلموا وطبقوه وساروا به. فالعلم أولا، العلم بمنهاج النبوة أولا. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفع. وهذه المرحلة الثانية، هذه المرحلة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أو في غير حديث، منها الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون الملك، أو ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. معنى ذلك أن هناك فرقا بين نظام منهاج النبوة، خلافة منهاج النبوة، بين نظام الملك الإسلامي وليس الملك غير الإسلامي. الآن كله الملك الإسلامي ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وهذا ما كانت عليه الأمة في أكثر تاريخها. هذا الملك يتفاوت في مراحله، لكن الوصف العام له هو الملك العاض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بعد أن قال ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، قال ثم يكون ملكا عاضا. فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعه. والملك العاض ذكر بعض العلماء أو بعض الشراح أن العض هذا الذي فيه هو عض على الناس أو على الشعب، والذي يبدو والله تعالى أعلم من مراجعة تاريخ وطبيعة النظام السياسي الذي كان فيه أن أصدق ما يكون هو العض على الملك نفسه، يعني ملكا ثم يكون ملكا عاضا، يعني ملك يعض فيه الملوك على ملكهم ويتمسكون به ويتشبثون به تشبثا يعني لا يعني خلينا نقول لا يوصف بوصف أكثر، تلك المرحلة لا توصف بأكثر من أنها مرحلة الملك العاض. ومن يقرأ التاريخ، تاريخ الملوك، تاريخ ملوك المسلمين، تاريخ السياسة، تاريخ الدول الإسلامية، على يرى أن الوصف بالملك العاض عجيب. يعني هو أظهر شيء، يعني ما كانت المشكلة في التاريخ الإسلامي مشكلة أنه الملوك أو يعني خلنا نقول السياسيين يحاربون الدين أو يحاربون الإسلام، أو كانت المشكلة هي التمسك والتشبث، وفي سبيل هذا التشبث يتقاتلون فيما بينهم ويلعن بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا، والأمة تقاتلت إلى ما شاء الله أن تقص وتحكي عبر التاريخ الطويل. ثم يكون ملكا جبريا أو تكون ملكا جبرية. هذا الملك الجبري هو واضح أنه الأمر مرتبط بالناس، يعني أنه الملوك أو الساسة يتسلطون على الناس ويجبرونهم ويسلبون الاختيار أو الإرادة أو الحرية عنهم. وهذا لا شك أنه يصف مرحلة معاصرة، يعني أظهر شيء فيها هو هذا الجبر، أظهر شيء فيه. وفي نفس الوقت هو يعني في التاريخ المعاصر سبحان الله ما تستطيع أن تصفه بالملك العاض أكثر ما تصفه بالملك الجبري. بالعكس، يعني حتى بعض الصور أشكال الأنظمة المعاصرة يعني ديمقراطية خلينا نقول هي ما فيها ملك عاض، يعني فهم يتغير الحاكم بسلاسة وبسهولة، لكن الكل متفق على الجبر وعلى التسلط وعلى بطبيعة هيمنة الدولة الحديثة وتسلطها على الناس في كل شيء، حتى في يكاد يكون التسلط على أنفاسهم فضلا عمن يعني في تفاوت كبير في طبيعة السياسة المعاصرة التي فيها عموما تشترك في هذا المعنى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وبعض العلماء والشراح قالوا في قوله في قول الراوي أو الصحابي رضي الله تعالى عنه ثم سكت كأن فيه دليلا على أنه هذا آخر شيء، أنه يعني ثم سكت خلاص، يعني لم يذكر شيئا بعدها، يعني كأنه ليس هناك شيء بعد هذه الخلافة عن منهاج النبوة، كأنه كما بدأ بالأمر على منهاج النبوة فسيختم به على منهاج النبوة. وهذا يتفق مع مجموع من الأحاديث والروايات التي تدل على عودة عز الإسلام ومجد المسلمين في آخر الزمان، فضلا عن نزول نبي الله عيسى عليه السلام وما سيتبع ذلك من وضع الجزية ومن كسر الصليب وقتل الخنزير والحكم بالإسلام وإلى آخره وقتل الدجال، ويعني سيصل الأمر إلى ذروته في العز والتمكين. وما بعد ذلك إلا علامات الساعة الكبرى وانتهاء الدنيا في وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى وقدره. إذن هذا الحديث هو الوارد في كلمة منهاج النبوة، فنحن نتحدث عن كلمة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من أصحاب الكتب من كتب السنة، وكما ذكرت إسناده لا بأس به وإسناده جيد. بعد يعني خلنا نقول دراسة هذا الحديث والإسناد، فهذه الكلمة منهاج النبوة يعني الحديث عنها ليس حديثا عاديا، يعني أنا أتكلم عن موضوع معرفي عادي، نحن نتحدث عن كلمة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بتحققها في آخر الزمان، فلا بد على أبناء الأمة الإسلامية أن يعتنوا بهذه الكلمة. ما هو منهاج النبوة الذي سيسود في آخر الزمان وستظهر معالمه، بل وستكون له المظلة السياسية التي تحميه والتي تمكن له؟ فما هو هذا المنهاج؟ وكما قلنا في زمن الصحابة أنهم سبقوا إيجاد هذه المظلة وإيجاد هذا التمكين، سبقوه بالعلم به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طبقوه، فلا بد أن يبدأ الأمر في الأزمنة المتأخرة بالعلم بهذا المنهاج وتشربه وتعلمه، ثم بعد ذلك يمكن الله سبحانه وتعالى له بعلمه وقدرته ما تشاء. إذن هذا الموجب للحديث عن منهاج النبوة، وهذه الملابسات المرتبطة بأساس قضية المنهاج وأساس ذكر يعني هذا اللفظ وأصله وأصل هذا اللفظ في الوحي. طيب، إذن دعونا نحلل اللفظ قليلا. منهاج النبوة، إذن أول شيء هو مرتبط بالنبوة، هو مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد للعلم به من العلم التام بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما نقول منهاج قلنا الطريق الواضح البين، نحن نتكلم عن معالم وعن منهج كامل، وكونه مرتبطا بالنبوة يعني ضرورة أن يكون هذا العلم المنهاجي أو بالمنهاج ومرتبطا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله وبرسالته وبأحاديثه وبسنته وبهديه. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته ومنهاجه لا بد أن يبدأ فيه أو ينظر فيه إلى الكليات قبل الجزئيات، أن ينظر فيه إلى المعالم الكلية قبل المعالم الجزئية. وهذه القبلية ليست يعني ليس المقصود فيها القبلية الزمانية، إنما قبلية تصورية، إنه أنت يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله أمر كثير جدا جدا جدا، نحن نتحدث عن آلاف الأحاديث، والحديث الواحد قد يكون فيه سنن وسنن، ولكن هذه كلها لها مظلات حاكمة لها يعني تصنيفية لها. المسلم إذا لم يبصر الهدي الشمولي فمن الصعب عليه أن يحسن الاتباع في الهدي الجزئي. هذه القضية اللي هي قضية الهدي الشمولي والكليات والمركزيات وما إلى ذلك والقضايا الكبرى، هذه كلها عناوين يعني متشابهة. هذه يا كرام ترى هذه ليست قضية مخترعة، وإنما هي قضية موجودة في أساس آيات القرآن الكريم، أساس ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وذكر أن المحكم هو إيش؟ أم الكتاب. أم الكتاب، الأم الكتاب، الأم هو الأصل الذي يرجع إليه، صح؟ هذا الآن مثال. مثال آخر أن القرآن موضوعاته متكررة، هذا التكرار يعطي أهمية وأولوية لما تم الحديث عنه مرارا وتكرارا. يعني مثلا القرآن المكي له موضوعات محددة ومعروفة، الحديث عن العقيدة، الحديث عن اليوم الآخر، الحديث عن الجنة والنار، الحديث عن صحة الإسلام، الحديث عن براهين القرآن، الحديث عن البعث، الحديث عن قضايا معينة، تجدها في سورة، تنزل سورة القيامة، ثم تنزل سورة الزلزل، ثم تنزل سورة القارعة، ثم تنزل سورة الحاقة، ثم تنزل سورة الانفطار، ثم تنزل سورة الانشقاق، وهي في نفس الموضوعات. اليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر، الساعة، 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 الساعة. السور كلها أصلا أسماء لشيء واحد، أليس كذلك؟ وهذا مقتضى وصف القرآن بكونه متشابها في سورة الزمر وليس في سورة آل عمران. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن هناك موضوعات كبرى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ما أكده، هناك ما أعاده وكرره وركز عليه وإلى آخره. الهدي الشمولي من يفقهه يستطيع أن ينتظم من خلاله الهدي الجزئي أو التفصيلي، والذي يجمع بين العلم بالهدي الكلي والهدي التفصيلي هو الذي يفقه معالم منهاج النبوة. معالم منهاج النبوة لا تفقه من الهدي التفصيلي وحده، ولو حفظت 10,000 حديث، ولا تفقه من الهدي الكلي وحده، لا بد من الجمع بين الكلي والجزئي والقضايا الكبرى والقضايا الجزئية أو الصغرى. حتى يتصور منهاج النبوة كما هو. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر منهاج النبوة، السياق الأساسي المذكور في منهاج النبوة في الحديث هو سياق إيش؟ سياسي. طب السياق السياسي ينتمي إلى أي سياق؟ يعني هل هناك سياق أعم منه؟ ها؟ يعني هو الحكم والسياسة، يعني هو خلينا نقول ممكن السياق العملي التطبيقي للدين، صح؟ يعني السياق العملي التطبيقي للدين يتمثل في السياسة، يتمثل في الجهاد، يتمثل في الدعوة، يتمثل في غير ذلك، صحيح؟ يعني المنهج العملي في إقامة الدين، الدين كيف يقام؟ يقام بالسياسة، يقام بالجهاد، يقام بالدعوة، يقام، أليس كذلك؟ إذن لا يمكن معرفة منهاج النبوة إلا بمعرفة الهدي العملي التطبيقي لإقامة الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأنه أصلا سياق الحديث الذي ذكرت فيه منهاج النبوة هو سياق مرتبط بالمنهج التطبيقي لإقامة الدين، والذي له صور من أهمها السياسة. احنا الآن لسه ما تكلمنا عن ما هي هذه المعالم، احنا الآن جالسين نقارب قضية كيف نعرف المعالم. حتى قبلها قلنا ايش؟ انه قبل المعالم لابد من ادراك ما، يعني اللي هو قضية العلم، انه اولا ادراكه، أهمية إدراك أن هناك منهاج للنبوة، ثم أن هناك معالم لهذا المنهاج بمقتضى كلمة المنهاج، وأن الحديث الوارد ترى هو الأساس الوارد فيه هو في المنهج العملي التطبيقي لإقامة الدين. إذن لا يمكن أن يفقه منهاج النبوة إذا لم يفقه المنهج العملي التطبيقي لإقامة الدين الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدأ من الدعوة في مكة وينتهي به إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. وبالتالي تأتي دراسة السيرة النبوية ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الآن واحد في إيش؟ إيش العنوان؟ كيف نعرف؟ كيف صح؟ يعني كيف نعرف معالم من هذا؟ إحنا هو أصلا المادة عشان نقول ما هي هذه المعالم، بس قبل ما نقول ما هي هذه المعالم سنقول كيف يمكن أن نعرف هذه المعاني، واضح؟ طيب كيف نعرف هذه المعالم؟ واحد انتهينا منه. اثنين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن الجيل الأول أنه طبق معالم منهاج النبوة بالخلافة الأولى، فإن من أهم ما يعين على معرفة معالم منهاج النبوة وما يتعلق بتحقيق الدين فيها هو دراسة تلك المرحلة، المرحلة التي زكيت من النبي صلى الله عليه وسلم تزكية مباشرة نصية معينة، لأنه حددت في الأحاديث الأخرى بزمن معين وبسنوات معينة، وبالتالي عرف من هم هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين طبقوا منهاج النبوة. يعني صار النموذج العملي غير المعصوم، اللي هو ليش احنا نقول غير المعصوم؟ لأنه أيضا الحالة التي ستكون في آخر الزمان هي غير معصومة، وبالتالي تفهم المقاربة البشرية غير المعصومة كيف تكون، وإن كانت تلك الأولى يعني جاء فيها من النصوص يعني الأمر العظيم في مكانتها وفي رشدها. إذن كيف نعرف معالم منهاج النبوة؟ بما أن الحديث عن هذا الحديث، وما أن الحديث عن المراحل إقامة الدين ومن جملتها السياسة، وبما أنه قد حصل هذا المنهاج وتحقق من جهة أناس من هذه الأمة، وبما أن هذا المنهاج الذي تحقق قد تم تزكيته من النبي صلى الله عليه وسلم بصورة نصية مباشرة، فإن من أهم ما يستعان به على معرفة معالم منهاج النبوة الذي قام أو يمكن أن يقام هو دراسة تلك المرحلة ودراسة تلك الأحوال. على أن ينبه هنا إلى أمر مهم، وهو أن الدراسة تلك يجب أن تكون شاملة لمرحلة العلم ولمرحلة العمل. يعني لا بد أن نعرف كيف تعلم أولئك منهاج النبوة، ثم كيف طبقوه. كيف طبقوه هي المرحلة الواردة في الحديث، صح؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة اللي هم طبقوها، صح؟ طب هم ما طبقوها إلا بعد أن إيش؟ تعلموها. فلمعرفة معالم منهاج النبوة لابد أن نعرف كيف تعلم الجيل الأول الذي طبق منهاج النبوة، كيف تعلم منهاج النبوة؟ لأنه هي مرحلة التعلم سابقة لمرحلة التطبيق. فلا يمكن أن يفقه منهاج النبوة حق الفقه إلا إذا عرف كيف تعلم في المرحلة الأولى. ومن هنا تأخذ مفتاحا جديدا وواضحا، فترجع إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لتنظر في هديه هو صلى الله عليه وسلم المتعلق به وحده في عمله، وإن كان هذا شاملا للأمة في القدوة، وإنما لتنظر بتركيز على أيضا ما كان يعلمه لأصحابه، طريقة التعليم وطريقة تلقين المنهاج النبوي الذي ترتب في أن تكون المرحلة التي بعده خلافة على منهاج النبوة مسبوقة بتعلم منهاج النبوة، فيكون الجواب عن سؤال كيف نعرف منهاج النبوة أو كيف نستخرج معالم منهاج النبوة بالنظر إلى كيف تعلم أولئك الذين طبقوه ذلك المنهاج ثم كيف طبقوه. وبالتالي ما لا تكون الدراسة هي لمجرد الحقبة، حقبة الخلفاء الراشدين، وإنما تكون الدراسة لأحوال الخلفاء الراشدين في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني بالتعبير المعاصر الذي نصطلح عليه، تدرس أحوالا في مرحلة البناء ومرحلة العطاء. يعني أحوالهم حين كانوا طلابا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، وأحوالهم حين كانوا سادة وملوكا على الناس يطبقون هذا المنهاج. تدرس الحالتين. فهنا إذا قاربنا تعلم معالم المنهاج عبر هاتين النافذتين أو هاتين المرحلتين، فسنصل بإذن الله تعالى إلى تصور جيد لمعالم هذا المنهاج النبوي. طيب، ومن هنا ينبثق سؤال، احنا نقول معالم منهاج النبوة في أي شيء؟ يعني منهاج النبوة هذه كلمة عامة، هل هو منهاج النبوة في العبادة؟ هل هو منهاج النبوة في الصبر؟ هل هو منهاج النبوة في ثبات؟ هل هو منهاج النبوة في، يعني منهاج النبوة في أي شيء؟ طبعا لا شك أن الجواب في كل شيء، لكن هل يمكن أن نعين من كل شيء هذه أشياء تكون أولى بأن يركز عليها مما هو متصل بكل المقدمة السابقة؟ نعم، يمكن أن نقول هناك أشياء يمكن التركيز عليها، باستحضار أن هذه الأشياء ليست هي الوحيدة، وإنما هي معالم من منهاج النبوة ينبغي التركيز عليها في السياق الذي كل السياق الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هذه المعالم التي أو الأشياء من المعالم التي نركز عليها عادة في الدروس والمحاضرات، أذكر ثلاثة أمور، وهذه الثلاثة يعني ليست كل شيء كما أسلفت، ولكن هي مما سيركز عليه باعتبار أنها تشمل المرحلتين لأولئك الذين طبقوا منهاج النبوة، تشمل المرحلتين. فنقول هذه الثلاثة هي ثلاثة معالم، أو المعالم في ثلاثة أبواب، ليست ثلاثة معالم، واضح؟ يعني معالم منهاج النبوة في ثلاثة أبواب كبرى ينبغي أن نعتني بها. الباب الأول منهاج النبوة في تلقي الدين، الباب الثاني منهاج النبوة في التربية عليه وصناعة الحملة من خلاله، الباب الثالث منهاج النبوة في الإصلاح من خلال هذا المنهاج عبر أولئك الحملة الذين تربوا على هذا المنهاج. والإصلاح يشمل مختلف الجوانب التي يمكن أن تدخل تحت كلمة الإصلاح، يعني الدعوة من الإصلاح، الجهاد من الإصلاح، السياسة من الإصلاح، كل ما يدخل تحت كلمة الإصلاح هو مرتبط ارتباطا أساسيا. يعني كلمة الإصلاح هي تساوي الكلمة التي ذكرتها في بداية الدرس، التطبيق العملي لإقامة الدين، تطبيق العملي لإقامة الدين. إذن الدعوة اليوم هي إلى إحياء منهاج النبوة في تلقي الدين والتربية عليه وصناعة الحملة من خلاله وفي الإصلاح من خلاله دعوة وتمكينا. طيب منهاج النبوة في بقية الأشياء نعم أيضا اعتني بها وقد نذكرها أنت يسر في هذه السلسلة وإن لم يتيسر، لكن هي من جملة ما ينبغي العناية به. منهاج النبوة أصلا سيأتينا أنه من أهم معالم منهاج النبوة الشمولي، وأنه يا جماعة الخير إحنا إذا كنا نتكلم عن واقع الأمة الإسلامية اليوم ترى من أكبر جوانب الخلل في السياقات الصالحة عدم أخذ الدين بشمولية، التركيز على جانب دون آخر، مثلا التركيز على الجانب الشرعي دون الجانب الشرعي اللي هو التخصص المعرفي العلمي المعهود دون الجانب التزكوي، دون الجانب الوعي بالواقع والوعي بالمجرمين والوعي بالأعداء، أو دون الجانب العملي المرتبط بإقامة الدين. وبالعكس العناية عند البعض بالجانب العملي لإقامة الدين سواء بالجهاد أو بغيره دون العناية بالجانب المرتبط بتعلم الدين تعلما صحيحا. الأحيان يتم التركيز ضمن الجانب الشرعي على جانب واحد، بل قد تنشأ حالات وسياقات هي مرتبطة بالجانب الفقهي أكثر من ارتباطها بالجانب حتى جوانب من الجوانب الشرعية نفسها. ولذلك العناية بإحياء منهاج النبوة في أبواب تلقي الدين وفي أبواب صناعة الحملة من خلاله والتربية عليه وفي باب إيش وفي باب الإصلاح على منهاج النبوة دعوة وتمكينا. دعوة معروف تشمل الأمر معروف النهي عن المنكر وإصلاح أحوال الناس وقلوبهم وأفكارهم كذا، وتمكينا التمكين يشمل جانبين الجهاد والسياسة في الأساس، الجهاد والسياسة يعني السيف والسلطان. إذن نحن سنبدأ إن شاء الله بالحديث عن معالم منهاج النبوة عبر هذه البوابات الثلاث، وخلال هذه البوابات الثلاثة والباب الثلاث يعني يتم التطرق لموضوعات أخرى. ومن الواضح من خلال يعني السياق إلى الآن أنه نحن نحتاج أكثر من مجلس، لأنه صعب ننهي المعالم الثلاث في هذه. إحنا الآن كل ما مضى يعتبر مقدمة للدخول إلى هذه المعالم. ممكن نبدأ بالمعلم بالباب الأول اللي هو الباب الأول، هو الباب المفتاحي لكل الأبواب التالية. لا يمكن إقامة الدين على منهاج النبوة إذا لم يتلقى الدين على منهاج النبوة. لا يمكن أن يشتغل الحملة والمصلحون لإحياء منهاج النبوة إذا لم يكونوا قد تلقوا الدين على منهاج النبوة أو عرفوا كيف يتلقى الدين على منهاج النبوة. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم سنجد أن كثيرا من الخلل في السياقات الإسلامية هو خلل راجع إلى طبيعة التلقي، ليس لأن الذي يتلقى خطأ في ذاته، وإنما لأنه لم يكن على منهاج النبوة بشموليته وبطريقته. فبالتالي بقدر النقص في تلقي الدين على منهاج النبوة يكون النقص في التمكين للدين على منهاج النبوة. بقدر النقص في تلقي الدين يكون النقص في التمكين للدين. ولذلك الإصلاح الأول في هذا الزمن ينبغي أن يبدأ من إصلاح التلقي. الإصلاح الأول في هذا الزمن يبدأ بإصلاح التلقي، وليس معنى ذلك أنه يتوقف عن الإصلاح في بقية الأبواب حتى يصلح التلقي، لا يتوقف، لأنه هناك واجبات عينية وهناك واجبات مرتبطة بدفع الصائل وهناك واجبات مرتبطة بإنكار المنكر وهناك واجبات مرتبطة ب إلى آخره، لا يتوقف في أدائها حتى يعاد استصلاح تلقي الدين عند الجميع، وإنما يقال في التسلسل الذي ينبغي أن يكون أولا إصلاح تلقي الدين على منهاج النبوة. لما نقول إصلاح التلقي نحن اليوم نتكلم عن حالة واسعة في الأمة الإسلامية فيها تلقي للدين، ولا نقول أن حالة التلقي للدين اليوم هي حالة باطلة، هي حالة طيبة وخيرة ولكنها تحتاج إلى إصلاح وتكميل. هذا الإصلاح والتكميل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو ضروري ومنه ما هو تكميلي وتحسيني، منه ما هو مستعجل ومنه ما هو مؤجل، لكن الحالة الواسعة لتلقي الدين تحتاج إلى إصلاح اليوم في واقع اليوم. وبناء على ذلك لا تنتظر تحققا للوعد بأنه ستكون هناك خلاف على منهاج النبوة إذا لم يكن هناك من قد تلقى الدين على منهاج النبوة وفهم الدين على منهاج النبوة ليستطيع أن يقيم مثل هذه على منهاج النبوة. فإصلاح التلقي أولا وصناعة الحملة على هذا التلقي ثانيا، ثم بعد ذلك يحصل ما يمكن يحصل الإصلاح على منهاج النبوة بدرجاته المختلفة وبدرجاته المتنوعة. التلقي قد يغفل البعض على أن هناك منهاج للنبوة في تلقي الدين. يعني الآن التلقي الديني إحنا إيش يشمل؟ يعني يشمل المعاهد الشرعية، أي شيء اسمه دراسات إسلامية، أي شيء اسمه تحفيظ قرآن، أي شيء اسمه تلقي بأي وسيلة من وسائل التلقي أو بناء بأي وسيلة من وسائل البناء لأمر شرعي مرتبط بالإسلام، حفظ، دورات، ندوات، مؤتمرات، تأليف، كتابة، تسميع، تحليل، دراسات، أبحاث، أيا كان، أي شيء فيه تلقي لشيء معرفي مرتبط بالدين هذا اسمه تلقي الدين. طيب كيف يحصل تلقي الدين في واقعنا اليوم يا جماعة الخير؟ ترى بمجرد أن تثير السؤال التالي، بس تثير السؤال التالي، يعني مثلا تذهب إلى يعني علماء ولا مشايخ ولا شيء، حاول أن تثير في أذهانهم السؤال التالي: سؤال، هل هناك منهاج للنبوة في تلقي الدين أو ليس هناك منهاج؟ ترى هذا السؤال يعني ممكن البعض يتعامل معه أنه بديهي، لا، ترى ما ليس بديهيا، فربما الكثير من أهل العلم والفضل غائب عنه مجرد طرق هذا السؤال. يعني هو يقول لك تمام، يعني هو المهم أنه جالس تلقى الدين، يعني تحفيظ قرآن تمام، تلقي للدين أو ليس تلقي للدين؟ هو تلقي للدين. طيب بمجرد أن تعيد السؤال تقول له: ما موقع تحفيظ القرآن من تلقي الدين على منهاج النبوة؟ ترى هي ليست معلومات خاصة، يعني لا يعلمها إلا قليل من البشر، هي معلومات موجودة ترى في السيرة النبوية وفي الأحاديث الصحيحة والمعروفة، لكن أحيانا ما يكون هناك تنبه للتفكير فيها أصلا. فتقول لنعد مراجعة أو لنعيد مراجعة وضبط موازين ومعايير مفردات تلقي الدين على منهاج تلقي الدين بمطابقتها بمنهاج النبوة في تلقي الدين. بس قبل ما تطابق من تلقي الدين المعاصر على تلقي الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقتنع أن هناك إيش منهاج لتلقي الدين في واضح. وزي ما قلت لكم ترى قد تحل المشكلة عند أناس ليس بمعرفة المعالم، بمجرد أن ينتبه أنه أوف والله صح، والله صح، أيه والله صح، في منهاج النبوة في تلقي الدين. مجرد أن ينتبه، شوف هو بس يوجه البوصلة، إذا وجه البوصلة ترى سيأخذ سيعرفها، لأنه هي ليست سرية، هي معروف، وبس ينتبه صحيح، والله عجيب، موجودة في القرآن، في القرآن نفسه وفي السنة نفسها موجودة، لكن لا ينتبه لها، لا ينتبه لها الكثير، لأنه لم يسأل هذا السؤال أصلا، لم ينتبه لهذا السؤال أصلا، أنه في منهاج النبوة، في منهاج للنبوة في تلقي الدين. إذن أول نقطة في باب تلقي الدين على منهاج النبوة، معرفة أن هناك منهاجا للنبوة في تلقي الدين. وما نقول هذا من باب كذا الترتيب التصوري، لا، من باب ضرورة إحياء هذا السؤال وإحياء هذه القضية، وأنه يستحضر أن هناك منهاجا لتلقي الدين على القرآن النبوة، تلقي الدين والقرآن على منهاج النبوة. واضح؟ إذا هذه أول نقطة. إذا عرفنا أن هناك منهاجا وأثيرت العقول لتفكر وتستخرج وتستنبط أن هناك منهاجا، سيبدأ البحث الآن في ما هي معالم تلقي الدين على منهاج النبوة، ما هي معالم تلقي الدين على منهاج النبوة. طيب كيف نعرف معالم تلقي القرآن أو الدين بشموليته على منهاج النبوة؟ لا يعني عشان ما يكرر السؤال، احنا في البداية قلنا كيف نعرف ايش قلنا في البداية، كيف نعرف معالم منهاج النبوة؟ قلنا يعني عبر دراسة الهدي الكلي والجزئي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دراسة مرحلة خلافة على منهاج النبوة الأولى وكيف أنهم هم تلقوا الدين. هذا جواب عام كان. الآن جواب خاص نبغاه مرتبط بكيف نعرف معالم تلقي الدين على منهاج النبوة. أول شيء النظر في طبيعة نزول القرآن، لأن القرآن هو المادة الأساسية التي تلقى منها الجيل الأول الذي أقام الخلافة على منهاج النبوة، تلقى منها الدين القرآن. لاحظوا احنا جالسين نتكلم عن طبيعة نزول القرآن. قبل طبيعة ايش؟ قبل طبيعة تلقيهم للقرآن، طبيعة نزوله. مجرد أن تفهم كيف نزل القرآن ستلتقط مفتاحا أساسيا من تلقي الدين على منهاج النبوة. على أني أنبه هنا تنبيه، أنا هنا لا أدعو إلى ضرورة دراسة القرآن إيش بحسب ترتيب سور النزول، واضح؟ ما أنا ما أدعو إلى هذا الآن، لا. أنا أقول أصلا ما في شيء ثابت يعرف به ترتيب سور القرآن، فيه يعني شيء يستأنس به بس ما في شيء ثابت، وفي أشياء فيها خلافات أصلا وكذا. مو هذا اللي أتكلم عنه، أنا أتكلم أن تفهم طبيعة نزول القرآن. إذا فهمتها وفقهتها ستفهم سببا أساسيا أو معلما أساسيا من معالم تلقي القرآن على منهاج النبوة. واضح؟ إيش العلاقة؟ مثلا ستخرج بمعلم مهم من هذا المفتاح، فنسمي هذا مفتاح يعني، ستخرج بمعلم مهم من هذا المفتاح مرتبط بأهمية ارتباط ما يتلقى من الدين بواقع المتلقي، الارتباط بين الدين والواقع، الارتباط بين الوحي وبين الواقع الذي يعيشه المتلقي. أن لا يتلقى الدين منعزلا عن الواقع، بل يجب أن يتلقى تلقيا يكون مؤثرا فيه. هذا إيش علاقته بطبيعة النزول؟ القرآن نزل لحده، اللي نزلت في مكة كانت مناسبة لمكة، صح ولا لا؟ سواء كانت طبيعة العلاقة مع الحدث علاقة مباشرة أو غير مباشرة. مباشرة مثل سبب النزول المعروف المعين المحدد، أو مباشرة مثل ارتباط سورة الأنفال بغزوة بدر، هذا ارتباط مباشر. غير المباشرة الآيات التي تنزل وتكون فيها قصص الأنبياء التي تشابه أحوالهم أحوال الصحابة الذين تلقوا القرآن في تلك المرحلة، فتأتي الآية مناسبة لذلك الحال. إذن المفتاح الأول لمعرفة معالم تلقي الدين على منهاج النبوة هو التأمل أو التفقه في طبيعة نزول القرآن. هذا مفتاح سيخرج لك معالم. معلم الأول إيش؟ أن يكون هذا التلقي متصلا بالواقع غير منعزل عنه. طيب كيف؟ ما أدري إيه هذه بعدين، هذه يبغى لها محاضرة لحالها ولا دروس الحالة ولا يعني تفكير تطبيقي مع شيء ثاني. الآن نتكلم عن فهم هذه المعالم، فهم هذه المعالم، واضح؟ يعني خلاصته العملية التي ينبغي أن تطبق هو أنه حين يتلقى الدين ينبغي أن يربط فيه بين الوحي، بين مرجعية الوحي، بين الكتاب والسنة، وبين واقع المتلقي وطبيعة زمانه وطبيعة حاله. لابد. طب من الذي يقوم بذلك؟ كثير من الأحيان يصعب على المتلقي في نفسه أن يقوم بذلك في ذاته، وهنا يأتي دور العلماء الذين يفقهون منهاج النبوة حقا، ليقيموا الجسور بين نص الوحي وبين الواقع المعين الذي يرتبط بطبيعة المتلقي وطبيعة حاله وطبيعة زمانه. أما أنه إحنا عايشين في واقع منفصل تماما عن آيات القرآن وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم روح ندرسها باعتبارها مادة شرعية مثلها مثل أي مادة شرعية أخرى. أما الواقع فننظر في ماذا نفعل نتشاور، لا كذا هنا يعني في إشكال كبير جدا. هذا مثلا معلم من المعالم يؤخذ من المفتاح الأول. طب هل نأخذ معلما ثانيا من المفتاح الأول؟ أحسنت. طب التأني نفس التدرج ولا غير؟ طيب خلينا نقول أول شيء التأني. من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة أن يتلقى بتأني. شوف هذا كله من المفتاح الأول الآن. إنه إيش المفتاح الأول؟ طبيعة نزول القرآن. نزل مفرقا 23 سنة. أي أخذ للدين بشكل سريع تخلصه بسرعة وتقفل، يعرف أنه هذا ليس تلقي الدين على منهاج النبوة. طب هل هو باطل؟ يعني مو معناه باطل، لا هو أنت يعني عادي أنت جالس تأخذ حق وصح وما قلنا شيء، بس ترى ليس هذه الطبقة أو الدرجة التي يتغيى وينتظر منها أن تخرج حملة يقيمون الدين على منهاج النبوة، ولكنها تخرج من الخير بقدر الخير الذي فيها، وفيها من النقص بقدر النقص الذي فيها. احنا ما نقول إما هذا أو الباطل والغلط، لا، لكن احنا نقول يكون في ما لا يطبق فيه مثل ذلك من النقص بقدره. طب هل المطلوب التأني 23 سنة؟ لا بطبيعة الحال ليس المقصود هذا الرقم، ولكن المقصود التأني. طيب هنا معلم التأني هل له ما يؤيده من الروايات في المفتاح اللي ذكرناه أول، إنه دراسة كيف تلقى جيل الخلافة الأولى الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحسنت. مثلا قول عبد الله المسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات. لا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا في التدرج وليس في التأني، اللي هو نزل أول ما نزل ذكر الجنة والنار ثم بعدين نزل بعدين، هذا التدرج، هذا اللي يختلف عن التأني. أيوة أحسنت. ابن عمر أخذ البقرة في 8 سنوات يتعلمها، هذا اسمه التأني. ها أحسنت، لتقرأه على الناس على مكتب. بس احنا قصدنا روايات مرتبطة بذلك الجيل كيف تلقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكرة إيش؟ إنه كل ما أنت تركز على أساس والله تقدر تلقى، تجد من النصوص ومن الدلائل ومن الشواهد ما يدلك على هذا المعلم. إذن الدين يتلقى بتأني، الدين يتلقى بتأني. طيب هل نأخذ من طبيعة النزول اللي هو المفتاح الأول معلما آخر غير التأني؟ ها التدرج صحيح. طبيعة النزول لم تكن واحدة، كانت لكل مرحلة، هذا غير الاتصال بالواقع، هي التدرج متصل بالواقع اللي هو المعلم الأول، لكن من جهة أخرى فيه مراعاة لأحوال النفوس وتدرجها في تلقي الدين، وهذا لا شك له فقهه وله أحكامه، يعني ليس إطلاقا نظريا هكذا، لكنه هو معلم. طيب هل يمكن أن يؤخذ معلم رابع من المفتاح الأول؟ ها تثبيت بس ها نعم طيب ها أنا ترى ما جلس أقول لكم غلط، ما جلس أقول لكم غلط، بس يعني في معلم كذا صحيح، بس هذه يعني هي متصلة بالواقع في الأخير. لا شمولية موضوعات، احنا ما نتكلم عن الموضوعات الآن. طيب في أمر مهم في طبيعة النزول يؤخذ منه معلم في تلقي الدين، اللي هو الاستمرار في تلقي الدين إلى نهاية الطريق. وهذا يؤخذ منه التثبيت ويؤخذ منه غيره. سوى الفكرة انه احنا نقول 23 تأني، بس هي ترى مو بس تأني، هو استمرار في التزود الى اخر يوم. يعني ظل القرآن ينزل وظلت الصفات مرتبطة به من التثبيت وال يعني ايش خلنا نقول ما يتعلق بالجانب الإيماني والروحي والتزكوي وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان إلى آخر شيء. فالطبيعة النزول المتفرقة والطويلة تدل على أهمية أن يكون هذا التلقي مستمرا. تمثلها العمل اليوم، ما في شيء اسمه أخذ دكتوراه وتقفل السوق ها وتروح ترى شريعة ماجستير بكالوريوس مدري أخذت معهد مدري إيش أخذت شهادة أخذت برنامج مدري بناء مدري مين عالم مدري مين خالد عبد اللطيف إلى آخره، كل هذا الله يجزيك الخير، هذا اسمه مرحلة في الطريق. خرجت من بناء منهجي من بناء مدري مين، كل هذا اسمه مرحلة. ما في شيء اسمه انتهاء تلقي الدين والتزود من معانيه، لأنه في مرحلة معينة اسمها البناء مثلا انتهت. هي ما انتهت. نعم، إيش اللي يتغير؟ ممكن النسبة، ممكن طبيعة الوقت الذي يصرف، ممكن، وهنا تدخل أصلا لا شك أمور اعتبارية مرتبطة بالعمر بالسن، مرتبطة بطبيعة النظام الحياة المعاصر، هذا كله يؤثر في الواقع وفي التصور. لكن في الأخير المعنى والمبدأ هو أهمية التزود الدائم. أنا ما أتكلم التزود اللي هو أنه ما تنقطع عن العبادة، هذا شيء ثاني. الحين إحنا ما حنجلس نتكلم عن العبادة، العبادة أقصد المجردة، نجلس نتكلم عن تلقي الدين، أنه التلقي نفسه لا ينتهي. فيكون هذا من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة، ما انتهى. ليش؟ لأنه أخذ مدة طويلة جدا، 23 سنة ينزل على أحداث، هذا المعلم الأول الواقع. فيه تأني، هذا المعلم الثاني. فيه تدرج، هذا المعلم الثالث. فيه إيش؟ استمرارية، هذا المعلم الرابع. هذه أربعة معالم لتلقي الدين على منهاج النبوة، من المفتاح الأول اللي هو طبيعة النزول. نفترض نذهب إلى مفاتيح أخرى، نأخذ منها معالم جديدة في إيش؟ في تلقي الدين على منهاج النبوة. إيش في مفتاح ثاني؟ أيوة، نظر في طبيعة النزول، ننظر في طبيعة التلقي، طيب ممكن قبل النظر في موضوع التلقي نأخذ مفتاحا مرتبطا بمضامين النزول. يعني النظر في تلقي في تلقي الدين على منهاج النبوة باعتبار موضوعات الدين في زمن النبوة، كيف كانت، ما هو محتواها وكيف كانت، هو الذي كان يعني إيش يغذى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبطبيعة الحال المفتاح الثالث إيش سيكون، ماذا سيكون؟ النظر في طبيعة التلقي. صارت ثلاث مفاتيح نولد من خلالها إيش؟ معالم. النظر في أثر القرآن يعني ممكن ما يكون مفتاح تستخرج منه المعالم، هو طبعا لابد من النظر إليه، قد يكون أيوة نتيجة. يعني هو إذا تم التلقي بهذه الطريقة سيحدث هذا الأثر. أو النظر في طبيعة التلقي، المفتاح الثالث اللي هو طبيعة التلقي الذي كان ينظر فيه إلى الأثر الذي كان، يعني تحت المفتاح الثالث ننظر إلى الأثر، لأن طبيعة التلقي في هذا التفاعل في هذا الأثر، لكن ما أظن أنه يفرض باعتباري مفتاح الرابع. طيب أحسنت، لكن هذا سيذهب بنا إلى الباب الثالث. أحسنت، لكن هو إحنا الآن في الباب الأول فقط التلقي، نتكلم عن طبيعة التلقي فقط، بعدين سننتقل إلى الباب الثاني اللي هو معالم منهاج النبوة في صناعة الحملة والتربية عليه. بعدين ننتقل للباب الثالث اللي هو معالم منهاج النبوة في الإصلاح دعوة وتمكين. احنا الآن فقط في الأول معالم منهاج النبوة في تلقي الدين. قلنا هناك مفاتيح نستخرج منها المعالم. المفتاح الأول استخرجنا منه 4 معالم. احنا قلنا 3 مفاتيح. المفتاح الأول النظر في طبيعة النزول. المفتاح الثالث النظر في المضامين والموضوعات التي نزل بها القرآن والسنة. المفتاح الثالث إيش؟ النظر في طبيعة التلقي التي كانت في مرحلة النبوة تحديدا. النظر إلى رواية. نظر في مقاصد التلقي هل يكون مفتاحا؟ مو مبين معي تماما انه ممكن يكون مفتاح. ممكن يكون ضمن المضامين التي نزل بها القرآن حديث عن المقاصد يصير معلم من المعالم. عموما هي قضية اصطلاحية يعني مفتاح ومعلم ليست قضية توقيفية. طيب ندخل الى المفتاح الثاني. طيب ناخذ المفتاح الثاني ونشوف يعني نكمل المفتاح الثاني سواء ما لن نتجاوز التلقي. المفتاح الثاني النظر في موضوعات ومضامين ما نزل به القرآن وما نزل من الدين كتابا وسنة. أول معلم يستنبط ويستخرج من هذا المفتاح هو الشمولية. أن منهاج النبوة في تلقي الدين كان منهاجا يأخذ كل أبواب الدين بمجموعها وبمختلف أحوالها. طيب هذا أمر بديهي ومعروف لأنه هو أصلا هو هذا الدين شمولي. نعم إيش اللي خلينا نركز عليه الموجب للتركيز عليه هو طبيعة الخلل الموجود في الواقع. إنه ترى من أظهر صور الخلل الموجود في تلقي الدين في واقعنا وحتى في مراحل من التاريخ هو عدم أخذ الدين بشمولية. طيب ما المقصود بهذه الشمولية؟ المقصود بالشمولية هي التلقي لمختلف الموضوعات التي نزل بها الدين وإن فات البعض شيئا من إيش أو شيء من إيش. لا مو من التطبيق من خلنا نقول التفاصيل أو الجزئيات المرتبطة بهذه الموضوعات. يعني ما الشمولية غير الإيش. الشيء الثاني اللي هو مو مطلوب الإحاطة. الشمولية غير الإحاطة يعني لا نقصد الإحاطة يعني ليس بالضرورة لمن يتلقى الدين أن يحيط به. نقول له إحنا ما تلقيت الدين من منهاج النبوة لما تختم الفقه كامل والعقيدة كاملة والحديث كامل وما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروي إلا تمر عليه ولا في آية إلا أخذ تفسيرها ولا في لا مو هذا اللي هو من منهاج النبوة. ما استحضر صحته والله نراجعه ونشوف السياق يعني. وحتى هذا يكون له معنى ويكون له وجه يعني ليس مقصود الإحاطة التفصيلية. بالعكس هنا هذا يكون أقرب للشمولية يعني من جميع جوانبه صح ليس كذلك في الرواية. نعم جوانبه الجوانب وليس التفاصيل. إذن المعلم الأول اللي هو يكون ترتيبه كم؟ 5. المعلم الخامس من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة وهو الأول في المفتاح الثاني شمولية. والمقصود بها الشمولية في الموضوعات وليس شمولية الإحاطة. بل بالعكس قد يكون من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة عدم الإحاطة. يعني التربية على عدم الإحاطة. يعني وبالعكس لأنه لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين تلقوا على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني المنهج هو أنه لابد أن تحيطوا بكل شيء. ولذلك تعرف مثلا ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن إلا 4. عدم الإحاطة، لكن الشمولية في أخذ الدين. إيش الشمولية في أخذ الدين؟ أول شيء يعني لها 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 وجوه. أول وجه منها الجمع بين العلم والعمل، هذا أول وجه في الشمولية. يعني تقدر تقول الشمولية والتكامل من جهة، الشمولية بين العلم والعمل. الدين هذا ليس علما فقط، الدين علم وعمل. أي تلقي للدين يفصل العلم عن العمل فهو تلقي ناقص. ونفس الشيء فصل العمل عن العلم، يعني أي سياق إسلامي يؤسس على العمل دون العلم فهو سياق ناقص في سياق في قضية المطابقة أو المقارنة بمنهاج النبوة. وأي سياق يؤسس على العلم دون العمل، ها والله إيش هذا التوجه؟ لا، هذا توجه علمي، هذا سياق إسلامي علمي، وهذا سياق إسلامي عملي ولا حركي. الدين ليس علما فقط ولا حركة أو فعلا أو عملا فقط، الدين علم وعمل. أول معلم من معالم الشمول، هذا الحين معلم تفصيلي في الشمولية، هو الجمع بين العلم والعمل. إيش الدليل المعين المرتبط بتلقي الدين؟ إيش الدليل المعين اللي يؤكد أنه هذا معلم من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة؟ إيش؟ أحسنت، كانوا يأخذون 10 آيات فيتعلمون ما فيهن من إيش؟ من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا إيش؟ تعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا الآن معلم، يعني العمل إيش؟ يتعلم، تعلم. تعريف الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. تفتح البخاري مسلم إلى آخره، في جزء منها قال رسول الله، في جزء منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو ذهب أو قام أو جاءه رجل أو فعل إلى آخره، قاتل، جاهد، إلى آخره، صبر، خرج، دخل، هذا كله عمل. إيش الدليل على أنه هذا تلقي للدين؟ قالوا فتعلمنا ما فيهن من العلم والعمل. طب دليل ثاني مرتبط بخرج ودخل وإلى آخره، إيش دليل ثاني؟ اسمه أو مأخوذ من اسم طلاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسم طلاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ صحابة. صحابة أصحاب، أصحاب غير طلاب. أصحاب المصاحبة معناها أخذ العلم والعمل. وهذا ترى هذا برضو من المفاتيح. شفت ما قلنا مفتاح تسأل بعض هذا تقول له هل هناك منهاج النبوة في تلقي الدين؟ في مفتاح تقول له متصور إيش اسم طلاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. أي والله أصحاب، يعني إيش؟ والله صح، يعني أصحاب، يعني صح. من يوم تقول أصحاب معناه أنهم كانوا يتلقون العلم والعمل، يسمعون ويشاهدون، أصحاب. إذن من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة الجمع الشمولية، ومن أهم صورها الجمع بين العلم والعمل. أول معلم معالم الشمولية. أيوة، التعليم المعاصر قائم على الفصل بين العلم والعمل. تبغى تدرس، تبغى تصير أستاذ جامعي، تبغى تصير دكتور شريعة ولا حديث ولا عقيدة ولا فلسفة ولا رياضيات ولا إيش، أعطني شهادتك. طب أنت إيش صلاتك، إيمانك، شو اسمه، جهادك، بذلك، ولاءك، براءك؟ ما فيه، اللهم إلا الولاء والبراء الوطني، هذا أكيد طبعا. لكن الشهادة اللي هي إيش؟ الشهادة العلمية فقط. طبعا هذه في الأساس هي، يعني هي طبعا تعرفوا كل النظام هذا أصلا نظام يعني يعتبر غربي، يعني نظام حديث مطبق في، لذلك هذا ظهر بصورة صارخة في الغرب. ظهر الانفصال بين العلم والعالم العمل. يعني مثلا بعض الفلاسفة، مثلا استحضر الآن ميشيل فوكو، مثلا انت مثلا تعرف عليه من نافذة الفلسفة، تدخل عليه من نافذة الفلسفة، يعني تسمع الفاظ التعظيم والتبجيل والكتب ومحورية ودوره التاريخي في مدري ايش وانتقالات فكرية وكذا، انت على بالك ان هو ناحيه يعني خلاص يعني يعني فيلسوف هذا كان طول عمره عارف يعني لحيته بيضة ومطرق هكذا يتفكر ويتامل ويستخرج منها. بس تروح لجانب العمل شاذ جنسيا فاهم يعني ما تفهم يعني فهمت الفكره يعني انفصال حقيقي بين العلم والعمل. وهذا ادى يعني بطريقه او باخرى الى 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 ظهور عالم مليء بالشعارات بعيد عن التطبيق. على كل حال طبعا احنا بالعكس سبحان الله خلينا نقول الفلسفه التي نظر من خلالها المؤرخون والمترجمون الى الاجيال اجيال الامه الاسلاميه النظر الى العمل قبل العلم. انت الان ايش التعريف الاساسي للامام مالك عندك او ابو حنيفه او الشافعي او امام احمد؟ الاول تعريف احد الائمه الاربعه صاحب مذهب فقهي صح، هذا اول تعريف صح ولا لا؟ يعني مفترض انت لما تقرا سيرته اول شيء انك او اغلب شيء انه راح يتكلموا عن مثل ما يتكلموا عن الفلاسفه يعني راح يتكلموا عن فلسفته. فانت المفترض انك لما تقرا سيره مالك ولا ابو حنيفه ولا احمد انك راح تقرا عن مذهبه صح ولا لا؟ افتح سيره اعلام النبلاء ولا شيء انت تقرا من اول السيره الى اخرها تقول لي يا ربي ذكروا مذهبه ولا ما ذكروا مذهبه؟ ايش فيها؟ صلى، خشع، عبد الله، ذهب الى الرباط، صبر، علم، ادب، كله عمل 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 عمل. وفيها شيء من العلم اللي هو يعني والله حفظ ما ادري كم مناقشة في كذا لكن جزء العمل حاضر في السيره صح ولا لا؟ ما نقدر نفصل صح. اليوم طبيعه الحياه المعاصره والسياقات المعاصره والتعليم المعاصر ما حد ما له دخل في العمل، ما له دخل. هو مو اقول لك يعني ليس مؤثر، ما له دخل في العمل، ليس له في العمل. السياق المعاصر مبني على المعرفة المجردة المرتبطة بالشهادة الأكاديمية التي تحصلها. أنت إيش تسوي إيش تعمل ما في. اللهم طبعا زي ما قلنا إلا تحت النافذة الأمنية اللي هي أهم عمل في حياة الدول الحديثة المعاصرة اللي هي يعني خلاص صالح غير صالح تحت النافذة الأمنية أو النافذة الوطنية وخلص. أما عمل مرتبط بالاستقامة بالسلوك بمخافة الله بالتزام الواجبات بكذا كل هذا لا علاقة له. يعني أقوى شيء ممكن يكون في العمل والسلوك ورقة لا حكم عليه يعني. بس هذه ما يعني ما هي كافية يعني. ما هي كافية في إيش إثبات العمل. على كل حال لما ترجع إلى تلقي القرآن منهاج النبوة تجد إنه الأساس في تلقي الدين هو تلقي مرتبط فيه شمولية بين العلم والعمل. إيش تمثل اليوم إذا يعني كانت هناك إرادة لتصحيح إرادة لإحياء على من يقوم بتبليغ الدين وتعليم الدين أن يعتني ويبرز الجانب العملي المرتبط بالمتلقين؟ فمثلا إذا تكلمنا عن مجالس في تدبر القرآن عمل، هذه الآيات ماذا يستفاد منها من ناحية العملية؟ ماذا ينبغي؟ كيف نعمل؟ كيف نطبق؟ كيف نهتدي عمليا بهذه القضية؟ وقبلها من ناحية العلم اللي هو تصحيح الأفكار، تصحيح المبادئ، تصحيح التصورات بناء على ما في هذا القرآن. هذا جانب. طبعا يظهر الجانب العملي أكثر في الباب الثاني في ترقي، في الباب الثاني في إحياء منهاج النبوة. هو الباب إيش؟ باب صناعة المصلحين والتربية عليه. التربية، هذه التربية هي عبارة عن عملية، عملي، عن شيء عملي. واضح؟ كيف أيضا يظهر الجانب العملي؟ احنا قلنا التفاصيل الإجرائية غالبا ما راح نتناولها في هذه المجالس. التفاصيل الإجرائية يعني كيف نطبق مثلا الشمولية، كيف نطبق هذه إجرائية يعني بحثها آخر. لكن ممكن أضرب مثل يعني فقط زي ما ذكرت قبل قليل لكن ليس استقصاء. شاهد أنه المعلم الأول من المفتاح الثاني وهو المعلم الخامس الكلي في تلقي الدين على منهاج النبوة الشمولية، أخذ الدين بشمولية. صورته الأساس، صورة من صوره الأساسية إيش؟ الجمع بين العلم والعمل. صورة أخرى أساسية من صور الشمولية اللي هي التكامل في الموضوعات. يعني الإحاطة بالموضوعات لا بالتفاصيل، أو على ما روي أخذ الدين من جميع جوانبه، أخذ الدين من جميع جوانبه. أنت بتدرس كلية حديث ولا كلية أصول دين ما في مشكلة، يعني هذا تخصص معرفي في سنوات معينة، بس هذا مو أخذ الدين. الدين يجب أن يؤخذ من جميع جوانبه. يعني مثلا بعض السياقات الإسلامية موجودة الآن عندها مثلا مدارس شرعية، مدارس شرعية هذه يخرج فيها أبناء السياق الإسلامي كاملا، هذه مثلا الصيغة الأساسية التعريفية لكل من يكون في هذا السياق، هذه موجودة في بعض البلدان الإسلامية. إيش الحين صار مركزي، لأنه هو الذي يخرج يعني إيش من يحمل الدين في بلدان معينة من بلدان المسلمين. لما تنظر إذن هذا هو تلقي الدين، تمام، هذا تلقي الدين. تنظر والله تجد موضوعا من موضوعات الدين الأساسية غير موجود في الدراسة، مثلا التزكية. التزكية يعني كل ما يدخل في أعمال القلوب، كل ما يدخل في أمراض القلوب، كل ما يدخل في الجانب السلوكي والأخلاقي وتهذيب النفس ومجاهدتها، غير موجود، غير موجود. طيب صار هنا لم يؤخذ الدين بجميع جوانبه أو من جميع جوانبه، ليس هناك شمولية، هناك نقص. طيب تقول لي لم نأخذ كل مفردات التزكية، أقول لك ما في مشكلة، ليس المقصود الإحاطة بجميع التفاصيل والجزئيات في كل شيء، واضح؟ طيب يمكن الأمثلة أخاف أنها تكثر لو ذكرنا. طيب ما هو ضابط الشمولية في الموضوعات؟ أيوة، موضوعات القرآن وموضوعات الحديث، يعني الموضوعات الكبرى الأساسية، الأبواب الأساسية. جيد، يعني مثلا القرآن فيه موضوع الأحكام، وفيه موضوع السلوك، وفيه موضوع العقيدة، ونفس العقيدة فيها موضوعات كبرى، وفيه موضوع القصص، وفيه موضوع الاعتبار عموما، الاعتبار التاريخي يدخل تحته القصص، وفيه موضوع الوعي بسبيل المجرمين وبيان أحوالهم وإلى آخره. واضح؟ طيب إذن الشمولية ذكرنا هو المعلم الخامس. المعلم السادس المرتبط بإيش؟ مرتبط بترقي القرآن من منهاج النبوة، وهو المعلم الثاني في مفتاح المضامين. هو الارتباط، خلنا نقول تلقي الدين أو الربط في تلقي الدين ب، أنت ذكرت المقاصد أول، الربط بالمقاصد، الربط في تلقي الدين بين الجزئيات وبين مقاصد الدين، وأعظمها مقصد العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا معلم من معالم تلقي الدين، يأخذ موضوعات القرآن. كيف؟ ليش خلينا معلم؟ أعطيك مثال، أين تذكر الأسماء والصفات في القرآن؟ أي لا يعني أقصد في أي موضوعات؟ طب في آيات النكاح والطلاق والأسرة، في القصص وذكر فرعون وهامان وقارون، ولا في اليوم الآخر، ساعة، في الآداب وفي سورة الحجرات، في الجهاد وسورة الأنفال وسورة التوبة، في الكلام، طيب في الرد على شبهات المشركين في سورة الأنعام، كلها صح؟ إذن من موضوعات القرآن يفهم أنه كل موضوع من موضوعات الدين ومرتبط ارتباطا مباشرا بالعلم بالله والعبودية له. هكذا كان ينزل القرآن، وهكذا كان يتلقاه الصحابة. تدرس أحكام العدة، في القرآن في سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، عليهم الله أنكم إيش تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الآن الحكم، الآن التذييل إيش؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. كذا نزلت، لما تفصلها تجيب الأول وما تجيب الثاني عشان يسهل عليك حفظ المتن، هذا تمام بس ترى ناقص، مو هذا منهاج النبوة في تلقي الدين. طيب في الجهاد، طيب في الطغاة، في المجرمين، في كله تجد معه غفور رحيم ولا عليم حكيم ولا حكيم خبير ولا والله بكل شيء عليم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونفسها هذه جاءت في نفس السورة في إحكام الطلاق: والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن إلى آخره. إذن من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة الارتباط الدائم بمقاصد الموضوعات وخاصة مقصد العبودية. طبعا لما نقول العبودية يعني قصد العبودية المرتبطة بالعلم والعمل، يعني العبودية المرتبطة بالعلم اللي هي العبودية المرتبطة بالعلم يعني العبودية الناتجة عن العلم بالله، العبودية العملية الناتجة عن العلم بالله، واضح؟ يعني ندخلها تحت الاسم الشامل للعبودية الجامعة بين العلم والعمل، العلم بالله القائد إلى إخلاص العبادة له. هذا معلم، ما هو معلم فرعي ولا معلم ثانوي ولا معلم تكميلي ولا معلم نزل في السورة المكية دون المدنية، هذا معلم من أول القرآن إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره. في التطبيق، في أغلب تطبيق السياقات، سياقات تلقي الدين فيها نقص في هذا الجانب، فيها نقص في هذا الجانب. يعني من يدرس الفقه دراسة على نظام القرآن في الربط بالعبودية والعلم بالله لا يكاد يوجد، ما نبغى ننفي النفي المطلق بس نقول لا يكاد يوجد. تجد بعض من يدرس الفقه عنده يعني إيش يعني مسحة خاصة به كذا إيمانية تزكوية، فيعني يضيف لك بعض يعني إيش المقاصد، موجود الحمد لله خير في هذه الأمة واسع، لكن البنية التعليمية المرتبطة بالفقه ليست بنية. بعدين نفس الشيء نرجع نقول طيب هل هذا أمر يعني خفي تماما؟ ليس خفي، يعني أنت بس تسلط الضوء على طبيعة عرض الأحكام في القرآن، المفترض أن لا يوجد خلاف في هذا المفترض، صح ولا لا؟ إن ليس في آية ولا آيتين ولا في باب فقهي دون آخر أو باب أحكام دون آخر، على طول عرض الأحكام في القرآن تجدها مرتبطة هكذا. طب ليس فقط الأحكام وإنما حتى إيش بقية الموضوعات. طيب نكتفي بهذا القدر حتى ما يكون فيه يعني إيش مل بالهذا، وإحنا قلنا من المعالم التأني، ويعني إيه ما يصير شو اسمه إيش إيه وتجمع كل شيء مرة واحدة. أيوة، أيضا من المعالم بعدين حجينا مراعاة أحوال المتلقين، يعني لما تكون زي كذا مثلا تعبانين وكذا والوقت يعني وكذا، يعني تعرفوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخون الموعظة مخافة السآمة علينا، يعني من معالم تلقي الدين على منهاج النبوة، يعني فلازم ننتبه يعني الشغلات، صح؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.